العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واستهلها بالعناوين الرئيسية. أوليانوف يؤكد أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر العدوان السعودي، ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. ومتظاهرون في رام الله ينددون بمقتل الناشط نزار بنات، ويطالبون بحل السلطة الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها السابقة بشأن الاتفاق النووي. وأبدأ أوليانوف توقعاته باحتمال عودة أمريكا إلى التزاماتها تجاه طهران وإحياء خطة العمل المشتركة، مؤكدا على الجانب الأمريكي أخذ العبرة من التجربة السابقة. وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية حقها في رفع الحظر الكامل وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية، أسفر عن قتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بعشر طائرات من طراز قاصف كيتو، مشيرا إلى استهدافها مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. وأضاف العميد سريع أن عدد من الضباط السعوديين قتلوا خلال العملية، مبينا أنها موثقة بالصوت والصورة وستنشر في وقت لاحق. وحول تطورات المعارك في مدينة مأرب شرقية اليمن، تابعوا هذا التقرير.
مرحلة جديدة من تصاعد الأعمال العسكرية في جبهة مأرب اليمنية، مع اشتداد المعارك في هذه الجبهة وعدد من محاورها المحاذية للمدينة، ومنها محور صرواح الذي يبدو الأكثر اشتعالاً مع امتداد المواجهات فيه من جبل البلق القبلي المطل على سد مأرب وصولاً إلى منطقة الزور والطلعة الحمراء والعطيف ومرتفعات أخرى مطلة على المدينة.
لابد من إعادة المواجهة إلى الواقع، والمواجهة بطريقة جديدة وبطريقة حديثة أحدث من المواجهات السابقة.
احتدام المعارك في الساعات الأخيرة بمأرب يأتي بعد انتصارات نوعية لقوات الجيش واللجان الشعبية وتمكنها من السيطرة على أجزاء من جبل البلق الاستراتيجي والتقدم في مواقع بمنطقتي الدشوش وأيدات الراء، إضافة إلى التوغل في عمق مركز مديرية رغوان بعد السيطرة على منطقة العيرف ومواقع أخرى. تقدمات القوات المشتركة في جبهة مأرب يقابلها حسب مصادر عسكرية انهيار لقوى التحالف السعودي مع سقوط العشرات من عناصرهم وانسحاب آخرين من مواقعهم رغم كثافة الغارات الجوية المساندة لهم، والتي لم تحد من تفوق قوات صنعاء وتنامي منظومتها الدفاعية التي دخلت مؤخرا في خط المعركة ونجحت في إسقاط عدد من الطائرات المعادية. وعلى وقع هذه التطورات الميدانية تشير معلومات عن معاودة السعودية تحريك ملف المفاوضات المتعثر، محاولة منها برأي البعض لتهدئة التصعيد العسكري لصنعاء وخشية سقوط آخر معاقلها في شمال اليمن.
طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي المجتمع الدولي بالتعامل الندي مع اليمنيين والابتعاد عن فرض الإملاءات بالقوة. وأكد الحوثي أن اليمن انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله، مشددا على ضرورة تخلي دول العالم عن سياسة الابتزاز بالتجويع في تعاملها مع الشعب اليمني. كما طالب المسؤول اليمني بعدم مصادرة حقوق اليمنيين المتمثلة بالوقف الفوري للعدوان وفك الحصار، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليمن. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن إغلاق واشنطن عشرات المواقع الإلكترونية لمحور المقاومة دليل على فاعليتها وقوة تأثيرها. وقال الموسوي أن تأثير إعلام المقاومة بدأ يخلق تحولا لدى الرأي العام العالمي، فيما أخذ الكيان الإسرائيلي يظهر كقوة احتلال وعدوان، والديمقراطية الأمريكية كمصدر نفاق. بدوره استنكر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف هذه الجريمة الأمريكية، واعتبرها دليلا على سياسة واشنطن لقمع الحريات تحت عناوين براقة كاذبة. وأكد عفيف أن هدف واشنطن من هذه الخطوة حجب الحقيقة عن جرائم أمريكا وحلفائها ضد شعوب منطقتنا المظلومة. وحول ردود الأفعال المنددة بشأن القرار الأمريكي بحجب عدد من المواقع التابعة للجمهورية الإسلامية والمقاومة نستمع إلى هذا التقرير.
القرصنة الأمريكية على مواقع القنوات التلفزيونية لا تزال تلقى ردود أفعال صاخبة ورافضة لهذه الخطوة، وأكدت العديد من الجهات السياسية والإعلامية أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي. وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن هذا الإجراء هو انتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي وتعبير عن الغطرسة الأمريكية.
نحن ندين هذا الإجراء الأمريكي بحجب موقع الإلكتروني، وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي.
في لبنان نددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والسياسية بالإجراء التعسفي للإدارة الأمريكية بحجب مواقع تابعة لمحور المقاومة، واعتبرت أن الإجراء الأمريكي هو استمرار لسياسة الإرهاب الأمريكية لإسكات صوت الحق.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
سياسيون ومفكرون وإعلاميون يمنيون استنكروا القرصنة والبرطجة الأمريكية لحجب الحقيقة عن الشعوب، وخاصة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
أما في العراق فقد أكدت شخصيات إعلامية أن ما قامت به الولايات المتحدة من حظر وقرصنة لعشرات المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة هو طريقة لتكميم الأفواه.
هذه هي رسالة لتكميم الأفواه وحبس الحريات. اليوم شاهدنا هذه القنوات التي تركت بصمة كبيرة في انتصارات غزة، في يعني مطالبة بخروج القوات الأمريكية.
القرار الأمريكي في حجب مواقع القنوات المرتبطة بمحور المقاومة خير شهد ودليل على قوة وتأثيرها على الرأي العام في المنطقة والعالم.
طالب متظاهرون وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحل السلطة الفلسطينية ورحيل محمود عباس خلال تظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية. كما ندد بسياسات السلطة تجاه الشعب واستمرار علاقتها بالاحتلال، مطالبين بالانتقام لدماء الأحرار، وطالبوا بحراك شعبي واسع ضد تغول الأجهزة الأمنية وضد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، داعين الكل الفلسطيني بالتحرك للجم ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية. واستنكر المشاركون سلوك السلطة ضد المقاومين ونشطاء السياسيين، داعين لوقف ما تقوم به الأجهزة الأمنية بحقهم. وحول اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات من قبل أجهزة الأمن السلطة في الخليل، نستمع إلى هذا التقرير.
طب نتائج التشريح هل تدين ولا لا تدين، ولا نص نص، واللي بدفع أكثر من مشيله؟
ولم يكن يعلم نزار بنات أن جسده هو أيضا سيسجى وسيتحدث الآخرون عن نتائج التشريح له. نزار بنات المعارض الفلسطيني الشرس في ذمة الله، هكذا تناقل الناشطون الخبر الأولي. ثم صدم الكل بما حدث. الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار، ضربته وسحلته وألقت في وجهه غاز الفلفل أمام من كانوا مع نزار في المنزل. ثم أعلنت هذه الأجهزة أن نزار قضى بعد أن تدهورت حالته الصحية، دون ذكر لما تعرض له الرجل من اعتداء جسدي.
حسبي الله ونعم الوكيل، ما في شو يعني رأيي في اللي صار، مش لهالدرجة يعني كل واحد بده يحكي كلمة حق بده يتصفى بالطريقة هاي. يعني قد ما قتلوا نزار وبعدين في ألف نزار رح يطلع.
السلطة الفلسطينية متهمة بما جرى مع نزار، نأمل أن يكون هناك تحقيق جدي وعادل ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة.
يا حرية يا استشهاد.
في مدن الضفة الغربية وفي مدينة رام الله تحديدا، تحولت قضية نزار بنات إلى قضية وطنية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين في تظاهرات حاشدة تنديدا باغتيال بنات ومطالبة بمحاسبة الذين أقدموا على قتله، سواء أكانوا أفرادا في أجهزة الأمن أو قادة. ومما لا شك فيه فإن اغتيال بنات يزيد من أزمة السلطة الفلسطينية التي تتهم أجهزتها بالفساد المالي والإداري وبارتهانها لاتفاقيات بائدة مع الاحتلال الإسرائيلي، من بينها الاتفاقيات الأمنية التي طالما طالب الشارع الفلسطيني بإنهائها. قضية نزار بنات وتداعياتها لن تتوقف عند لجان تحقيق وطنية أو دولية، بل ستتجاوز ذلك بكثير. نزار بنات كان يملك ما يملكه الكثيرون من وثائق وأوراق ومعلومات، لكن صوته كان الأعلى وصوته كان الأجرأ. والسؤال الأكبر اليوم، لمصلحة من غيب نزار بنات؟
أعلنت الأركان العامة للجيش الروسي أن واشنطن تشارك في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا. وقالت الأركان الروسية أن هذه القضية تجري في ظل النزاع المستمر بين قوات قسد والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات السورية. سياسيا، جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد على مواصلة موسكو دعمها لدمشق في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. قالت مصادر أمريكية رسمية أن واشنطن قد تبقي نحو 650 من جنودها في أفغانستان بعد جلاء الجزء الأكبر من قواتها من هناك. وأوضح المصدر أن البقاء المحتمل لهذه القوات في أفغانستان هدف منه ضمان سلامة الدبلوماسيين بعد انسحاب القوات الأمريكية، مضيفا أن هذه الفرق العسكرية ستساعد الوحدات التركية في توفير الأمن في أفغانستان حتى سبتمبر أيلول القادم. وأخيرا، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد قمة مع روسيا اقترحتها ألمانيا وفرنسا. ووصفت ميركل المباحثات التي جرت في بروكسل بالشاملة لكنها لم تكن سهلة، قائلة أن دول الاتحاد حددت مرة أخرى الشروط التي يجب العمل بها والتواصل بشكل أوثق مع الجانب الروسي لكن دون جدوى. وفي الختام، العناوين الرئيسية: أوليانوف يؤكد أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن إخطاءها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر العدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا العدوان. ومتظاهرون في رام الله ينددون بمقتل الناشط نزار بنات وطالبون بحل السلطة الفلسطينية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، العدل المنتظر، يأتيكم في الساعة 10:28 وعلى مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى برنامج عمود الدين في الساعة 10:48، موعدكم مع جولة خبرية أخرى في الساعة 11 تماما. مشرعون بلا شرع، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:13، يليه من روائع التلاوات. نشرة خبرية أخرى تأتيكم في الساعة 12 تماما، عند 12:10 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. أحبتي في الساعة 12:50 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 1:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:07. الحياة الطيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:15. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العدل المنتصر. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ
الأستاذ. طبعا في اللقاء الماضي نذكر الإخوة المستمعين بأننا تطرقنا مع سماحتكم في الحوار إلى عدد من المواضيع والمسائل المهمة، منها أن الإنجيل بفقراته يدعو طبقا للنص الموجود إلى الاستعداد والتهيئ والانتظار لظهور المخلص، وهذا المخلص هو الإمام المهدي طبقا للتفاسير الصحيحة. أيضا تطرقنا إلى دحض الإشكاليات التي يمكن أن يكون قد وقع فيها النصارى بقولهم بأن المخلص هو المسيح وليس شخصا آخر، مع أن الحقيقة ليس كذلك، مع أن المسيح أيضا سوف ينزل ويهبط ليكون عونا ووزيرا للإمام المهدي عليه السلام. في هذه الحلقة سوف نأتي إلى مواضيع أخرى، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. رحب بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم كثيرا.
أهلا وسهلا. عندنا في التراث الإسلامي وفي النصوص الإسلامية هناك صورة واضحة وكاملة لأحوال الأمم في آخر الزمان وكيف سيكون المشهد في آخر الزمان بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هل يمكن أن نجد صورة مشابهة لصورتنا نحن ولكن في الإنجيل؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، هنالك صور رسمها لنا الإنجيل وهي آخر الزمان سوف تنشب هنالك حروب وتتزعزع الأرض وسوف تظلم الشمس وسوف يختفي القمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه المباني سوف تهدم والظلم يكثر، ونعم القتل وسفك الدماء سوف يصبح إلى أعلى مراتبه في تلك الفترة عند ظهور الإيمان. فإذا جئنا إلى مرقس عندما قال علامات نهاية الزمان، ولكن يقول النص ولكن في تلك الأيام، يقصد فترة الظهور، في تلك الأيام بعد تلك الضيقة تظلم الشمس، تصبح الشمس ظلماء، تخسف هكذا كأنما، ويحجب القمر ليس له نور، نعم، ويحجب القمر ضوءه وتتهاوى النجوم، النجوم أيضا كما يبدو واضحة المطلب، نجوم السماء، وتتزعزع القوات التي في السماء، وعندئذ سوف، نعم، يبصرون ابن السماء. بعد أن تختفي الشمس وتظلم الشمس والقمر يذهب والنجوم، نعم، تأفل، وهنالك يقول يظهر ابن الإنسان آتيا في السحب، آتيا من السماء، آتيا في السحب بقدرة عظيمة ومحبة، فيرسل عندئذ ملائكة ويجمع مختاريه من الجهات الأربع من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. بينما كان، وفي نص آخر، إذن هذا النص إلى هنا يبين مجيء المسيح المخلص من السماء بعد ماذا؟ بعد أن، طبعا هذه كناية، كناية عن الظلم وشدة الظلم بأنه الشمس سوف تصبح ظلماء والقمر سوف يفقد ضوءه والنجوم سوف تنكدر وحتى يتهيأ ويصبح الأوان جاهزا لظهور ذلك المنقذ وهو ابن الإنسان حسب تعبير النص الإنجيلي. ونص آخر يقول بينما كان يغادر الهيكل، طبعا بعد أن يأتي من السماء ويصل إلى مكان الهيكل، بعد أن يغادر الهيكل قال له أحد تلامذه يا معلم، يقول له انظر ما أجمل هذه الحجارة وهذه المباني. فأجابه يسوع أترى هذه المباني العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إلا ويهدم. إذن هذا دليل أن هنالك سوف تنشب حروب عظيمة في زمن الإمام المهدي وحسب النص الإنجيلي في زمن المخلص. إذن هنالك حروب تتعاقب وأقوام ستتعاقب، قوم يعقبون قوم وأمة تعقب أمة حتى ماذا؟ حتى يظهر ذلك المخلص. يقول فإن كثير من كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو ويضلون كثيرين، ولكن عندما تسمعون بالحروب وأخبار الحروب لا ترتعبوا، لأنه محال أنه سوف تنتهي قضية الحروب. عليكم أن تنتبهوا وتتأكدوا بأن هنالك حروب سوف تنجم قبل ظهور المخلص، فلا ترتعبوا فإن ذلك لابد أن يحدث. هذه الحروب واقعة لا محال، لأنه الخلاص لابد أن يكون بالسيف، لابد أن يكون بالوسائل الحديثة، بوسائل التكنولوجيا، بأي وسائل، أنه المهم أن هنالك حروب ولكن ليست النهاية. إذا هذه الحروب هي ليست المطاف، إذا هذه بداية لظهور الإمام، بداية لظهور المخلص في آخر الزمان. إذا هذه الأهوال هي ليست النهاية وإنما هي تلك البداية.
شكرا. نعم طبعا سمحت الشيخ، كما هو معلوم ظهر عندنا في التاريخ الإسلامي مهديون مزيفون وكذابون، وهذا أيضا قد أشارت إليه النصوص والحديث والآيات القرآنية أيضا عندنا نحن المسلمين. فهل يشير أيضا الإنجيل وتشير نصوص الإنجيل إلى هؤلاء المهديين الكذابين أو لا؟ هذا ما سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمة المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
أعوذ بالله من العمى بعد الجلال ومن الضلالة بعد الهدى ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن. إنا يحيط علمنا بأبنائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه، لقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. نأتي الآن كما أشرنا قبل الفاصل إلى المهدي الكذاب أو المخلص المزيف في نصوص الإنجيل، كيف تناولت نصوص الإنجيل هذا الموضوع؟
نعم هذا واضح في كثير من الأماكن، في كثير من الروايات الواردة والآيات الصادرة عن الإنجيل بشكل صريح، لأنه قال هنا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، نحن أنا المهدي في هذا الزمن، يعني ابتداء من المسيح إلى ظهور الإمام، هؤلاء كلهم الذين سوف يظهرون يدعون بأن هنالك ماذا؟ أنه هو المخلص. نعم يقول إني أنا هو ويظلون كثيرين، ولكن ماذا؟ هيهات، لأن هؤلاء الكثيرين الذين سوف يظهرون بالنتيجة أنه لابد أن يظهر ماذا؟ زيفهم وبطلانهم. كيف يظهر؟ يظهر بالحروب، الحروب التي سوف تنقلب عليهم. فلذلك قال ولكن عندما تسمعون الحروب وأخبار الحروب لا ترتعبوا، لأن سوف نقوم بحروب على هؤلاء الذين يدعون أنهم هنالك المد، وهذا ما نلاحظه الآن نحن.
نعم.
ظهر في كثير من الأماكن، ظهر في مصر مثلا، ظهر في السودان، ظهر في الصومال، ظهر في العراق في البصرة، ظهر في بغداد، ظهر في أماكن عدة، وحتى في باكستان ظهر. كثيرون يدعون أنه ماذا؟ أنهم المخلصون.
نعم. نعم. أيضا يعني ظاهرة الادعاء الخلاص وبأن هذا هو المهدي المنتظر أو المخلص، أيضا في النبوة أيضا هناك من ادعى النبوة، يعني مسيلمة الكذاب ادعى بأنه أيضا نبي، سجاح مثلا أيضا ادعت بأنها أيضا نبي، ولكن هذا لم يحدث. يعني نفس هذه الفكرة كما حدثت في النبوة تتكرر في موضوع الخلاص والنجاة أو في المهدوية، يعني كما تفضلتم وأشرتم الآن. وهذه مسألة تشير إليها كما هو واضح أيضا نصوص التوراة والتاريخ البشري أشار إليها بشكل واقعي. نعم.
وهذا ليس لم يأتي من فراغ طبعا. هذا له أجندات. نعم. أجندات قديمة وأجندات حديثة. في زمن الرسول الأعظم عندما ادعوا النبوة أرادوا إسقاط النبوة وأرادوا تكذيب النبي بأن هنالك أنبياء كثر غيره ورسل غيره، يمكن أن تؤمنوا بهذا 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 ويمكن أن لا تؤمنوا بهذا وهذا. فالإمام المهدي أيضا نفس الفكرة عندما يقولون واحد اثنان ثلاثة، هنا ظهر هنا ظهر هنا ظهر، حتى ماذا؟ حتى عندما يظهر لا يوجد من ينصره ولا يوجد من يؤمن به ولا يوجد من يؤيده إلى هذا المطلب. فهذه الأجندات الموجودة هي كلها ماذا؟ ضد هذه فكرة المخلص والمنقذ. نعم.
نعم.
لكن في آخر الزمان بعد الحروب يقول أنه ولكن ليست النهاية، فسوف تنقلب أمة على أمة ومملكة على مملكة، فيحدث زلازل في عدة أماكن كما تحدث مجاعات مثلا، ولكن هذا هنا يظهر المخلص.
هذه التي نسميها نحن بالعلامات.
هذه علامات؟
نعم.
علامات، مجاعات، أمراض كما هو الآن في أيامنا هذه. طبعا هذه كلها إشارات.
نعم.
هذه كلها إشارات إلى أنه العالم ماذا؟ سوف ينقلب. ولكن في النهاية في آخر الزمان كيف يكون الأمر؟ يقول بالنهاية النص الوارد عن نعم مرقس يقول فليكثر القمح، بعد أن يستبلهم فليكثر القمح والبور في البلاد حتى أعلى البلاد. نعم. فلتتمايل سنابل القمح كأشجار جبل لبنان، ويستشرق الرجال في المدنية كحشائش الحقول، ويبقى اسمه أبدا أبد الدهر، وينتشر اسمه وذكره أبدا ما بقيت الشمس مضيئة، وليتبارك به الجميع وجميع الأمم تنادي باسمه سعيدة. إذن بعد نسبة الحروب والمجاعة والظلم والخوف ماذا؟ سوف يأتي نهاية الزمان
وتظهر البركة،
تحدث البركة ويكثر القمح ويكثر الخير ويكثر الأشجار. نعم. والناس يكون سعداء ودائما ينادون باسم ذلك المخلص، ما بقيت الليل والنهار وما بقيت الشمس وهم ينادون باسمه.
شكرا لكم، سوف نواصل ولكن بعد الفاصل سماحة الشيخ. فاصل ونعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الأستاذ.
أهلا وسهلا. نأتي الآن إلى نقطة مهمة تماما، وهي كيفية حكم الإمام المهدي عليه السلام في الإنجيل. ما هي الصورة؟ تفضلوا.
نعم، في الحقيقة أنه الإنجيل صور لنا صورة جميلة وواضحة وجدا واضحة، لا تقبل أي شيء أي شك وأي ريب. فلذلك يبين النص هكذا يقول: ليحكم المساكين الشعب بالحق، ويخلص البائسين، ويسحق الظالم. إذن هذه الصورة، مجيء المخلص من أجل البائسين، من أجل المساكين، من أجل الفقراء، من أجل المظلومين، وأيضا يختص ممن؟ يختص من الظلمة ومن الذين أخذوا حق هؤلاء، لأنه أولا جاء لينجي الفقير المستغيث وبه، وينجي المسكين إذ لا معين له، ويشفق على الضعفاء والبائسين، ويخلص أنفس الفقراء، نعم، ويحررهم من الظلم والجور، نعم، ويأتي إلى قضية الدماء. هذا النص فيه مسألة قضية الدماء وحرمة الدماء والمحافظة على الدماء. يقول: وتكرم دماءهم في عيني المخلص. إذن المخلص صح أنه يكثر من الدماء، صح أنه يكثر من القاتل، ولكن ليس قتلا عشوائيا، وإنما قتل الظلمة، قتل الذين أخذوا حقوق الناس، قتل المجرمين، قتل الذين سيطروا على تلك الأموال وعلى تلك البلاد بالقوة والقهر والسيف والحديد. فلذلك هو يكثر القتل في هؤلاء، حتى يقال أنه أكثرت القتل فينا لست بابن رسول الله كما ورد في رواية.
وهو يقاتل ويقتل ليس ابتداءا، ولكن ردا على الاعتداء والهجوم عليه.
نعم،
من قبل الآخرين.
يقاتل دفاعا، أولا دفاعا واقعا، ثانيا دفاعا عن المظلومين،
كما هو حال جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو كذلك كل حروبه كانت دفاعية.
نعم، أحسن.
فلذلك هذه النصوص واضحة أنه يأتي من أجل البؤساء، من أجل الفقراء، من أجل المساكين، وحتى دماء هؤلاء الفقراء يكون هي تكون كريمة في عينيه.
لأنه ربما يقال هنا بأن هذا المخلص الذي تتحدثون عنه مخلص إرهابي ويتوسل بالعنف ويعني القسوة.
هذا ظاهر الأمر.
نعم.
إذا صورت الأمر هكذا فإنه جاء من أجل الدماء. هنا النص الإنجيلي يرفض هذا. النص الإنجيلي يقول: دماءهم، نعم، كريمة في عينه. دماء الفقراء كريمة في عين، دماء المساكين كريمة في عين.
لا يأخذ حق المظلومين الفقراء. يعني
أم با يريد أخذ حق المظلومين، فلا بد من سفك الدماء. من أجل ماذا؟ نصرة
يقتص
من هؤلاء. أحسنتم. وهذا يشبه ماذا؟ طبعا هذا يشبه الآية الواضحة، الآية الواضحة اللي قالت: هنالك فقراء، هنالك مساكين، هنالك بؤساء، لابد من أخذ حقهم ماذا؟ ويعودون إلى مثلا سدة الحكم أو سدة التشريع. فلذلك نعم. الآية الواردة أنه قالت: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الذين ماذا؟ استضعفوا، وهم فقراء، نعم، المساكين، المظلومين، نعم، في الأرض فقط، لا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. إذن هذه النصوص الإنجيلية تؤيد لنا قضية أنه في الحكم في نهاية الزمان لابد من قتل، لابد من حروب، لكن من أجل ماذا؟ من أجل إحقاق الحق، ومن أجل نصرة المظلومين والبؤساء، وإعطاء كل ذي حق حقه.
نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. من الأمور التي تبدو واضحة وجلية وأيضا مركزية في تراثنا وفكرنا الإسلامي قضية غيبة المخلص وغيبة الإمام المهدي عليه السلام. وهناك كما هو معلوم غيبتان صغرى وكبرى، والظهور إن شاء الله يكون بعد الغيبة الكبرى التي نتمنى ألا تطول إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف يتناول الإنجيل ظاهرة الغيبة بالنسبة للمخلص؟ تفضلوا.
نعم، طبعا من أعجب العجاب أنه في الإنجيل هذه الملحمة، ملحمة المرأة المتسربلة، أعطتنا صورة جدا واضحة على قضية الغيب. لأنه كما ورد أن هنالك في كل عصر كانوا يريدون قتل هذا المخلص، هذا المنتظر، سواء كان في عهد الأموي، كان في عهد العباسي بالخصوص، عندما كانوا يهجمون على بيت الإمام في كل يوم وفي كل ليلة، حتى أنه أم الإمام المهدي كما التاريخ يبين لنا أنه ماذا؟ أنه قد سجنت لمدة سنتين على هذا الأساس. ولكن هنا النص الإنجيلي ماذا يبين لنا؟ يبين لنا واقعا تلك الملحمة التي تبين لنا أنه غيبة المخلص كيف حدثت، وهي كما بينا في سفر الرؤيا ليوحنا 12، قال وظهرت آية في السماء كما بينا قبلان عظيمة، تلك المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وأعلى وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا وهي حبلى. هنا القضية، هي حبلى، حبلى بمن؟ بمولود. هذه المرأة المتسربلة والتي هي يكللها 12 قمرا كوكبا، هي بالنتيجة تكون ماذا؟ حبلى، تريد الإنجاب، تصرخ للولادة، تصرخ متمخضة ومتوجعة لأي شيء يقول لتلد. إذن لديها فترة ولادة وهي متألمة ومتوجعة. يقول هنا عندما تبدأ عملية الولادة والتمخذ بالولادة تظهر آية أخرى، يقول وظهرت آية أخرى في السماء ألا وهو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر نجوم السماء فيطرحها إلى الأرض. هنا يقول والتنين واقف أمام المرأة العتيدة. لما واقف؟ لأي علة؟ قال ينتظرها أن تلد حتى يبتلع ولدها. طبعا هذا التنين هو الشار، هنا يبين
هنا العلاقة بين يعني هذه الصورة والغيبة ما هي.
ها هنا سوف تأتينا قضية أنه ما هي العلاقة بين ابتلاع التنين لهذا المولود وبين الغيبة. هنا لا علاقة في ابتلاع التنين، لا، التنين هنا يريد قتله لأنه يعلم أنه هذا سوف ماذا، هذا هو المخلص للعالم. طبعا التنين هنا يرمز له بالحكومات الجائرة والظلمة. هنا يقول والتنين واقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها ما ولدت، ولكن عندما ولدت هنا يبدأ، هنا تبدأ قضية الغيبة، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى الأمم نتيجته، وبعصا من حديد التي هو سيفه الجبار، ولكن اختطف ولدها. هنا النص يقول اختطف ولدها إلى أين؟ إلى الله، ليس إلى التنين. اختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. إذن هذا الاختطاف من قبل من؟ من قبل البارئ عز وجل، ليس من قبل التنين. من قبل التنين هو القاتل والخلاص منه، ولكن الاختطاف من قبل الله هو ماذا؟ غيبته.
هذه هي الغيبة،
هذه هي نصا الغيبة.
شكرا لكم على هذا التوضيح سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
الشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.
وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
نأتي الآن إلى مسألة أخرى مهمة قد أشير إليها كثيرا وأشرنا نحن إليها في هذا البرنامج، وهي رجوع المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع الإمام المهدي طبقا لنصوص الإنجيل. نحن عندنا واضح أن المسيح عليه السلام سوف يهبط وينصر الإمام المهدي ويصلي خلفه ويكون وزيرا له، هل تشير أيضا الأناجيل إلى هذا الأمر أو لا، وكيف تشير إليه؟
نعم، واقعا
نعم.
أنه رجوع المسيح في آخر الزمان وعودته من السماء بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى إلى عرشه، أنه لذلك اليوم، اليوم الموعود، لأن تعرفون أن هنالك فكر عدة، لأن هنالك 313 نائبا وزيرا رؤساء وقادة للمجاميع التي سوف تظهر مع الإمام، واحد من هؤلاء القادة إلى وهو السيد المسيح.
نعم.
كما أن هنالك بدلاء كما تظهر لدينا الروايات، هنالك أموات يظهرون، هنالك أحياءهم أيضا موجودون، ولكن فكرة الكنائس وفكرة تفسير الأناجيل التي بينت لنا نصوص عدة بكيفية نزول السيد المسيح لنصرة الإمام والقتال مع تحت رايته، وماذا ليكون هو أحد قادته ووزرائه.
ولكن الكنيسة ونصوص الإنجيل لا تشير إلى أن المسيح عليه السلام سوف يكون مع الإمام المهدي، هي تشير إليه هو فقط، يعني لا تتطرق إلى مسألة الإمام المهدي، بمعنى أن المخلص
نعم.
في الفكر المسيحي هو المسيح عليه السلام وليس المهدي عليه السلام.
نعم.
كيف إذن يمكن أن نفند هذا الاعتقاد؟
سوف يتضح خلال هذه النصوص التي وردت لدينا
نعم.
من الإنجيل.
تفضل.
يقول بأنه تعتبر عودة المسيح من الأمور الغيبية، لأنه لا يعلمه إلا الله عودة المسيح. كل الكنيسة تقول بأنه سوف يعود، ولكن متى الموعد؟ لا يعلمه إلا الله. نعم، فلا يعلم موعدها إلا الله. فيدور الحديث بين المسيحيين عن عصر رجوع المسيح وعودته، فقد ذكرت عودة المسيح في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة كما بينا سابقا. فيقول مثلا في إنجيل متى، يقول ما هي هنا سوف يبدأ يبين النص هنا الحوارية التي جرت ما بين السيد المسيح وما بين أحد حواريه. يقول ما هي علامة مجيئك والقضاء الدهر، يعني عندما ينتهي الدهر، عندما تعود بين لنا سيدي أنه كيف تكون عودتك. يقول وقال لهم انظروا لا يظلم أحد، فأن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاغوا، لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، نعم، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن عدة. إذن فإن المسيح سوف يعود في آخر الزمان ويكمل برنامج النجاة والخلاص، وبرجوعه سيعيش العالم بسعادة الحقيقية، وسيسور الصلح والصفاء، وتنتهي الحروب، ويقف سفك الدماء، نعم، وتتغمد، نعم، ويغمد السيف في ذلك. إذن السيد المسيح هنا عندما يأتي ويكون هنا وزيرا ويكون مساعدا حسب النص الذي ورد، ماذا؟ في المرأة المتسربلة التي قالت بأنه هنالك قد رفعه الله ليدخره إلى ذلك اليوم. ولكن السيد المسيح لم يدخره الله لذلك اليوم، وإنما ادخره لنصرة الإمام المهدي، لأنه السيد المسيح واضح العيان كيف أنه الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء من خلال صلبه في تلك الفترة. أما المرأة المتسربلة عندما ولدت الله اختطفه، فالاختطاف والغيبة التي عند المرأة المتسربلة تختلف عن رفع السيد المسيح إلى السماء. هنا رفع بعد أن ماذا؟ بعد أن صلب. هنا رفع إلى السماء حين ولادته، فالأمران مختلف، هذا رفع وهذا رفع.
نعم.
فرفع السيد المسيح من أجل نصرة الإمام المهدي، وهذا واضح من خلال تلك النصين.
نعم.
نص المرأة المتسربلة ونص عودة السيد المسيح التي ذكرها الإنجيل.
جيد، ربما هنا يأتي تساؤل سماحة الشيخ، وهذا التساؤل يتلخص فيما يلي: كيف يكون عيسى عليه السلام، كيف يكون عيسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، كيف يكون وزيرا ومساعدا للمهدي عليه السلام وهو إمام؟ كيف يكون ذلك؟ ربما البعض لا يفهم الإمامة بالشكل المطلوب فيقف كثيرا أمام هذه النقطة. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لأنه لدينا نحن مراتب، لدينا مراتب الأنبياء، لدينا مراتب الرسول، لدينا مراتب الأئمة، فنحن يقينا بنص القرآن واضح أنه مرتبة الإمامة هي أعلى مرتبة من مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة.
نعم،
وهذا واضح من خلال النص الإبراهيمي.
نعم
نعم، عندما قال ماذا النص القرآني؟
قال إني جعلك للناس إماما،
للناس إماما،
وهذا بعد أن كان نبيا.
إبراهيم كان نبيا وكان رسولا.
نعم.
فإذا هو طلب شيئا أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة؟
أعلى،
أعلى مرتبة. نعم. فإذا ليس من المحال أن هنالك شخص يطلب مرتبة أدنى، من عقلا أنه يطلب مرتبة أعلى. فلذلك عند كبرها في عينيه وفي شأنه ماذا طلبها لذريته؟ ماذا قال؟ قال ومن ذريتي، قال لا، الأمر يختلف،
لا ينال عهد الظالم
إلا،
نعم،
إلا من كان ليس ظالما. الآن قضية الظلم في أول حياته، في آخر حياته، في بالنتيجة هو ظالم. إذن هذا الذي في النهاية سوف يكون إمامان لا يمر عليه الظلم طرفة عين ورمشة عين.
شكرا لكم. نعم. سمعت الشيخ. إذن الصورة كما يلي طبقا لنصوص الإنجيل: المهدي عليه السلام سوف يأخذ الحق للمظلومين والمستضعفين، وأيضا هناك غيبة للمخلص كما أشارت نصوص التوراة وأيضا نصوص الإنجيل، وأيضا هناك رجوع للمسيح عليه السلام في آخر الزمان، وأنه سوف يقاتل وينصر الإمام المهدي عليه السلام. وفي ذلك توافق كبير بين التراثين، تراث المسيحي وتوراتي أو اليهودي من جهة، والتراث الإسلامي من جهة أخرى، بل إن هناك توافقا بين التراث الإسلامي ومجمل فلسفة الخلاص في الفكر البشري. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وإنصاف، شهادة شهدت بها شخوصنا وظلالنا والأعضاء منا والأطراف، هي النشيد الموجودات ومن أجلها قامت السماوات، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سامق القمم، متعدد الهمم، والصلاة والسلام على أهل بيته حجج الله على الأرض وخلفاء الرسل سلاماً نستقيه من اسمه جل وعلا، ننثره إلى حضراتكم مرحبين بكم في تجوال شعري عند ظلال المديح النبوي الشريف مع مقطع آخر من قصيدة الشاعر مرتضى آل كثير من إيران. اسمحوا لنا أحبتنا في البداية أن نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطاب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 للميلاد في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وأدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشيد در أباي توبيتشيده است، أي الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم وبصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
يا مهبط الوحي، ما للروح من نزل وطرف عينيك فاق المنتهى شطرا، ما زلت كالغيم تتلو الماء في حمأ، فجئت في أمم لم يفقه الصبر، مشيت غيثا برغم الملحدين به، وقد همست بتيه فكرة المجرى حتى هطلت على فوضى الجهات هدى، وقمت بوصلة قد أينعت طهرا، كأنك السر في سير الذين أتوا ليفهموك، ولما يتقن السير أنت السفينة والغيث الذي نهل من أول البحر حتى آخر الصحراء، رموا عليك حجارا من جهالتهم وقد وقفت لما قد كسروا جبرا، داسوا على وردة المعنى التي عبقت ماتت هناك فمدت عطرها جسرا، فالليل أسدل عري المغريات لهم ووسم الوهم في أعناقهم كفرا، تقبل النار وجه المؤمنين بها وتطعم الناس من أكبادها جمرا، وأنت تسكب شمس الأمنيات رؤى لهم وتبعث موؤوداتهم بكرا، يا منحة الله لا تحويك مفردتي ووحدتي رغم ما في صدرها ذكرى، أنا المشوق لأقصى المدح يعرج بي شعري ويتعب في أبعادك الأخرى.
أنا الممشوق لأقصى المدح يعرج بي شعري ويتعب في أبعادك الأخرى، حقا إن ناصية الشعر ترفع جودها لجمال المديح النبوي وتعجز عن درك الآفاق الأخرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مجمع الخلال والخصال. وبهذا نصل إلى نهاية قراءتنا لمقطع من قصيدة بسمة في الأفق للشاعر مرتضى آل كثير من إيران. شكرا لكرم المتابعة ودمتم بود.